أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد وقفنا عنده في المقدمات التي وضعها المصنف على كتاب في كتابه اللمعة. يقول رحمه الله تعالى: باب النظر والدليل. بعدما تكلم المصنف رحمه الله عن العلم والظن، يبدأ الآن يتكلم فين؟ في النظر والدليل. يقول رحمه الله تعالى: والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه. يبقى النظر معنى ايه؟ ما معنى كلمة الفكر في حال المنظور فيه؟ يعني التفكر، الاجتهاد. وعلى هذا فهو طريقة إلى معرفة الأحكام الشرعية. قال: وهو طريق إلى معرفة الأحكام إذا وجد بشروطه. يعني لو وجد هذا النظر بإيه؟ بشروطه. وستعرف أن المصنف وضع له شروطا ثلاثة. قال: ومن الناس من أنكر النظر، يعني من أهل العلم من أنكر النظر. قال: وهذا خطأ، لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده، فدل على أنه طريق له. يعني يقول: طريق العلم لا يكون إلا طريقا واحدا، وليس من طريقه النظر. وعليكم السلام. يعني لا يتحقق العلم بالإيه؟ بالنظر. يقصد بالعلم هنا العلم القطعي، يقصد بالعلم العلم القطعي. فيقول: العلم القطعي لا يتحقق بالنظر، وإنما يتحقق بطريق من طرق الإيه؟ التي تقع تحت الحواس. قال: وهذا خطأ، لأن العلم يعني اليقيني القطعي يحصل بالحكم عند وجوده، فدل على أنه طريق له. قال: فصل. وأما شروطه فأشياء. شروط إيه يا أخواني؟ النظر. شروط النظر عدد من الأشياء. قال: أحدها أن يكون الناظر كامل الآلة. طيب، يكون الناظر كامل الآلة يعني في العلم الذي يود النظر فيه. طيب، إذا كان في الفقه يكون كامل الآلة التي ستأتي في الفقه في باب المفتي والمستفتي. طيب، إن لم يكن كامل الآلة لم يصح منه النظر، ويكون نظره نظر قاصر بحسب إيه؟ قصوره. وعلى هذا فليس للمقلد أن ينظر، لكن طريقه إيه؟ السؤال. قال: على ما نذكره في باب المفتي إن شاء الله تعالى. ده الشرط الأول، أن يكون كامل الآلة. قال: والثاني أن يكون نظره في دليل لا في شبهة. يبقى النظر لما يتوجه توجه لإيه؟ لدليل في المسألة، لأنه إن توجه إلى شبهة من الشبهات فإن قوله سيخرج بناء على هذا النظر. يبقى خطأ ولا صح يا إخواني؟ خطأ. والدليل والشبهة قد يعني يلتبسان جدا في نظر الفقيه، لأنه قد لا يبلغه الدليل ويبلغه الشبه. الشبهة يا إخواني يعرفونها بتعريف قد لا تنفصل في الحقيقة. يقولون: الشبهة أن تأتي بالدليل الصحيح فتضعه في المكان غير الصحيح. أو أن تأتي بالدليل الضعيف فتضعه في المكان الصحيح. ولهذا أمثلة، لكن من الأمثلة الواضحة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تسافر امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إلا مع ذي محرم. ماشي، ده دليل ايه؟ صحيح، ده اسمه دليل. ويرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يتحدث عن آخر الزمان فيقول: حتى تسير الضعينة من حضرموت إلى صنعاء لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. حضرموت لصنعاء دي أقل ما يكون فيها ما يقارب 1000 كيلومتر، لأن حضرموت مرتفع منين؟ من الأرض. فأقل ما ارتفع من الأرض ليس عمدة، هو فضلة، لكن لا بد منه، اللي هو الكلام في المفتي والمستفتي. يبقى إذن الكلام في علم الأصول هينتظم كم باب الآن؟ 4 أبواب على تفصيلهم: الدليل الشرعي، كيفية الاستدلال، وهيأتي في هذا الباب ترتيب الأدلة، ويأتي في هذا الباب، هذا عند من لم يفرده، التقابل أو التعارض بين الأدلة، ده كله يدخل في كيفية الاستدلال. الباب الثالث هيكون باب المفتي والمستفتي والحكم الشرعي. المتأخرون الآن يبدأون بباب الحكم الشرعي تقليدا لمن؟ للغزالي في كتابه المستصفى، ثم يثنون بكتاب الدليل الشرعي، الأدلة الشرعية، ثم بكيفية الاستدلال، ثم يأتي الباب الأخير اللي هو إيه؟ المفتي والمستفتي. يبقى علم الأصول هيتكلم في كم مسألة الآن؟ في 4 مسائل. اللي بيتكلم فيه المصنف الآن هي أبواب مقدمات وممهدات، يعني أشياء هو يرى أنه لابد منها قبل النظر في العلم، يعني هو ما دخلش في العلم لكن لابد منها قبل النظر في العلم. واضحة ولا لا؟ طيب، قال: فصل. وأما الدليل، احنا قلنا النظر لا يقوم إلا عن دليل، ولذلك وانجر به الكلام عن الدليل. قال: فهو المرشد إلى المطلوب. طيب، قال: وانتبه لهذه العبارة: ولا فرق في ذلك بين ما يقع به من الأحكام وبين ما لا يقع به. ايه الكلام ده؟ هو عندك يقطع، لا حرج في هذا. الآن يا إخواني، الأحكام الشرعية عند المتكلمين، ويقصد بالمتكلمين غير متكلمي أهل السنة والجماعة، هنا في هذا الموضع يقولون الأحكام الشرعية العملية تثبت بالدليل الظني، تثبت بالدليل إيه؟ الظني. والأحكام الشرعية العلمية يعني القطعية لا تثبت إلا بالأدلة القطعية. يرحمكم الله، وضحت ولا لا؟ يبقى عندهم الاعتقادات هي المسائل إيه؟ العلمية، سموها العلميات، لا تثبت عندهم إلا بالدليل القطعي، مثل القرآن والسنة المتواترة. ويقول: وبدهيات العقول. يبقى كم شيء الآن؟ 3 هم: قرآن، سنة متواترة، وبدهيات عقول. هتقول له يعني ستثبت بالقرآن ما أثبته الله تعالى لنفسه؟ هو سينقص عن هذه العبارة، يقول: لا، هذا من حيث الثبوت، باقي بعد ذلك من حيث الدلالة. وهو سيأتي 10 أشياء يجعل بها الأدلة السمعية غير قطعية الدلالة. يقول: يارد على الأدلة السمعية إنها تكون عام، ويرد عليها الخاص، مطلقة ويرد عليها التقييد. وبعدين تأتي ويأتي عليها هو الآن يورد عليها 10 أشياء كلها يعني هي لا تدل على القطع. وعلى هذا هو أيضا لن يقدم هذا وإن قالها فضل للرماد. يبقى اللي هيقدمه في مثل هذا إيه؟ بدهيات العقول. هو سيقدم الدليل السمعي لو لم يتعارض عنده مع العقل، لكن إذا تعارض مع العقل مع عقله سيقدم العقل على النقل. وهذا محض تخريف، لم يأتي به شر، بل كل الرسل كانوا ايه، افراد ولا كانوا متواترين؟ يعني رب العالمين لما جاء يرسل ارسل 10 رسل، ما ارسل ايه رسولا واحدا. لما تقول هذا الكلام هيقول لك طيب يا اصل الرسول ايد بالمعجزه. طب النبي ارسل معاذا الى اهل اليمن قال فاول ما تدعوهم اليه ها شهادة أن لا إله إلا الله. طب أهل اليمن إذا أرسل إليهم معاذ مثل هذا على قولك يقولون لا لا نأخذ بقولك، إنما أتيتنا في مسائل عقدية وأنت فرد فلا تفيد القطع فلا نأخذ بقولك. مخرفوهم سيقولون يأخذوا الحكم من معاذ بن جبل ظنا ولا يقطع به حتى يأتي النبي فيؤمن. طب وحضرتك الآن لو رحت داعية لبلاد من بلاد الغرب، ولذلك أنا أقول كلامهم هذا لا يثبت مع عقل ولا يثبت مع نقل، لا بهذا ولا بذاك. نرجع، يبقى إذن يا إخواني الأحكام الشرعية طريق ثبوتها أن تكون صحيحة. لا نفرق في الصحة بين قطعي وغير قطعي. الظني عندنا قطعي مادام ثبتت ليه الصحة. ما معنى كلمة ظني؟ الدليل الظني يا إخواني ما تطرق إليه الاحتمال. يعني إيه تطرق إليه الاحتمال؟ تطرق إليه الاحتمال يعني مثلا 90% الحادث كذا وعشرة في المئة كذا، ده اسمه دليل ظني. العشرة في المية دي ايه؟ تطرق احتمال. انت تعمل بهذا الدليل الظني في كل شيء، في سائر العلميات وفي سائر العمليات. نرجع لان ليس هذا موضوع الحديث. احنا كنا ايه؟ الاحتمال، الوهم. الاحتمال ده احنا الاخواني بنسميه ايه؟ الوهم. الحنفية يسمين الاحتمال الشبهة، يكون الدليل الذي لحقته الشبهة. يعني هو دليل وثابت لكن لحقته ايه؟ شبهة. انت بتعمل بالشبهات؟ لا. وسبق معنا يا اخواني قبل ذلك في الكلام ان احنا عندنا علم، ظن، شك، وهم. الشبهة دي هي الايه؟ هي الوهم. وحضرتك لا بتعمل بالشكوك، يعني الذي استوى طرفاه ولا الايه؟ ولا بالأوهام. لكن أنت متعبد بالظنيات وبالقطعيات. طيب يقول ولا فرق في ذلك بين ما يقطع به من الأحكام وبين ما لا يقطع به. وقال أكثر المتكلمين لا يستعمل الدليل إلا فيما يؤدي إلى العلم. الدليل بقى يؤدي العلم عندهم إيه؟ البدهيات العقلية اللي بهم يسموها دلالات العقول، ومتواتر القرآن ومتواتر السنة. وقلنا حتى هو سيأتي للمتواتر من القرآن والسنة وإيه؟ ويورد عليها ما يجعلها ظنية. أنت لو وقفت حتى معه على كلامي هذا، طيب هذه الآية بخاصة دخل عليها التخصيص؟ دخل عليها النسخ؟ ما دخل. طب هي عندك إيه؟ هو يكتفي في مثل هذه الأمور بالإجمال، يكتفي عليه فيها بالإيه؟ بالإجمال. ولو أردت أن تحدثه بحديثه ستورد على الدلالات العقلية ما يخرجها إلى الظنية، لو أردت أن تحدثه بحديث. لكن هذا عند التفصيل. قال هم يستخدمون الدليل للقطعيات. طيب ولغير القطعي الظن بيستخدم له كلمة أمارة. قال فأما ما يؤدي إلى الظن فلا يقال له دليل وإنما يقال له أمارة. قال وهذا خطأ. الخطأ اللي بيقابل الايه؟ الصواب. لأن العرب لا تفرق في تسمية بين ما يؤدي إلى العلم أو الظن. هذا في بالنسبة للعرب. طب والشرع لا يفرق بين ما يؤدي للظن والايه؟ والعلم. فلم يكن لهذا الفرق وجه. يعني لا من لغة العرب ولا من الشرع ولا حتى من النظر العقلي. أما إن الدليل المقطوع يوثق به أكثر فنعم. لكن الكل وثقت به أم لا؟ طيب. يقول وأما الدال أنت عندك إيه؟ دليل وبعد كده عندك ايه دال. دال ده من الفعل دل يعني اسم فاعل. خلاص ده اسمه ايه؟ اسم فاعل. من هو الدال؟ فيقول فهو الناصب للدليل. طيب حضرتك متعبد باي شيء؟ بالكتاب والسنة فقط. بالكتاب والسنة فقط. لماذا؟ لان الله تعالى قال ان الحكم إلا لله. يعني ليس الحكم إلا لله. كيف يعرف حكم الله؟ بالوحي. أنت لا تستطيع أن تعرف حكم الله تعالى إلا بالوحي. طب والوحي إلى كم قسم ينقسم؟ إلى قسمين. وحي متلو اللي هو القرآن، ووحي غير متلو وهو السنة. يقول أما الدال فهو الناصب للدليل وهو من؟ وهو الله عز وجل. وقيل هو والدليل واحد كالعالم والعليم وإن أحدهما أبلغ من الآخر. طبعا ليس إيه؟ ليس واحد. طيب يبقى عندي دليل ودال يأتي بعد الدال إيه؟ المستدل. نعم. الدال يعني الذي يدلك على الحكم الشرعي. الخطاب. قال والمستدل. مين بقى المستدل؟ طالب الدليل. طالب الدليل ايه؟ بنسميه ايه؟ مستدل. قال والمستدل هو الطالب للدليل. ويقع ذلك على السائل لأنه يطلب الدليل من المسؤول. لأنه يطلب الدليل من الأصول. يبقى أنا عندك الآن قد يطلق كلمة المستدل على المستفتي وقد يطلق على من؟ على المجتهد. قال والمستدل عليه اسم مفعول ايه؟ عندك مستدل اسم فاعل ومستدل ده ايه؟ اسم مفعول. المستدل عليه هو الحكم الذي هو التحريم والتحليل. الأحكام الشرعية إخواني تحريم وتحليل. التحليل يدخل فيه الأحكام الأربعة. إيه يدخل فيه الأحكام الأربعة؟ يعني الواجب والمندوب والمكروه والمباح. الشرع يأتي بالتحريم في مقابل التحليل. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. فجعل الحلال ضد الحرام. الحلال بين والحرام بين. يبقى يقول والمستدل عليه هو الحكم الذي هو التحريم والتحليل. يبقى التحليل يشمل ايه؟ الأحكام التكليفية الأربعة. والمستدل له مغرب ولا استاذن فضل. قال والمستدل له ويقع على الحكم لان الدليل يطلب له ويقع على السائل لأن الدليل يطلب له. يعني تطلق هذه وتريد بها المستدل عليه، وتطلقها وتريد بها إيه؟ المستفتي. والاستدلال هو طلب الدليل، العملية نفسها يا إخوان التي تقوم بها. وقد يكون ذلك من السائل للمسؤول، وقد يكون من المسؤول في الأصول. خلاص، يعني قد يطلق على المستفتي لما يذهب ويسأل مين؟ العالم، لأن هو هذا بالنسبة له إيه؟ هو ناقل الدليل الشرعي، ناقل الحكم الشرعي. وقد يكون من المجتهد الذي ينظر فين؟ في المسألة. ينتهي المصنف رحمه الله تعالى من مثل هذا، ثم يذهب الآن لبيان الفقه وأصول الفقه، أو مسألة أصول الفقه. كلمة أصول فقه يا إخواني مركب إضافي، مركب إضافي. أنا عندي التركيب قد يكون تركيبا مزجيا، وقد يكون تركيبا إضافيا. التركيب هنا إيه؟ تركيب إضافي. التركيب الإضافي قد يفيد التخصيص وقد يفيد التعريف. التركيب الإضافي الذي يفيد التخصيص، لو أضفت نكرتين إلى بعضهما أقول أصول فقه. يفيد التعريف لو أضفت نكرة إلى معرفة. هنا أصول الفقه بيفيد تعريف ولا يفيد تخصيص؟ لا، ده تعريف. يبقى إذن إضافة هذه الكلمة إلى الكلمة أفادت تعريف هذا العلم. طيب، عشان تفيد تعريف هذا العلم يبقى لابد من معرفة كل كلمة وحدها. يعني أعرف يعني إيه كلمة أصول، وأعرف يعني إيه كلمة فقه. يعني أعرف معنى هذه وحدها ومعنى هذه وحدها، وبعدين اجتماع الكلمتين دول أعطاني لقب على علم، يبقى أعرف هذا العلم باعتباره لقب. أقرب الموضوع، عندي كلمة عبد وكلمة الرحمن. عبد الرحمن، الآن أنا أحتاج لمعرفة كلمة عبد وحدها حتى أعرف لمن يعبد. إيه معنى كلمة عبد في اللغة؟ ومعنى كلمة الرحمن. طيب أنت لو عرفت كلمة عبد وحدها وكلمة الرحمن وحدها، هل عرفت بالشخص؟ لا، لكن قربت التعريف. طيب اجتماع الكلمتين بقى اعطاك لقب على ايه؟ الشخص ده. تبدأ بعد ذلك بتعريف هذا الشخص، وهذا طبعا للأجنبي عن المعرفة تماما. وإلا من ليس أجنبيا عن المعرفة تقول له عبد الرحمن ده هو فلان الفلاني، يبلغ من العمر كذا، صنعته كذا، ده من ليس أجنبيا عن ايه؟ عن المعرفة تماما. لكن الأجنبي عن المعرفة تماما بتعرفه ايه؟ كلمة عبد وحدها. اعتبر مثلا ان عندك رجل اعجمي، تقول له العبد عندنا في لغة العرب بمعنى كذا، والرحمن في لغة العرب بمعنى كذا، ويراد بها كذا في هذا الموضع، عبد الرحمن بعد ذلك كذا وكذا. واضح؟ يبقى الان بتعرفه باعتباره مركبا اضافيا، ثم تعرفه باعتباره ايه؟ لقب عن هذا العلم. ماشي يا اخواني. يقول رحمه الله تعالى: باب بيان الفقه واصوله. باب بيان الفقه واصوله، يبقى هعرف كلمه فقه وعرف كلمه ايه؟ اصول فقه. قال: والفقه معرفه الاحكام الشرعيه. يبقى بدأ تعريف الفقه يا اخواني اصطلاحا ولا لغه؟ اصطلاح، لم يبدأ بتعريف الفقه إيه؟ لغة. الفقه في لغة العرب يا أخواني الفهم، وبعض أهل العلم لا يجعله إلا لفهم الأشياء الدقيقة، يعني ليس كل فهم. الذي يقول هو مطلق الفهم يحتج على ذلك بالكتاب، يقول قال الله تعالى: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، يعني لا تفهمون تسبيحهم. قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. واللي بيقول لا فهم الأشياء الدقيقة يقول لا تسبيح سائر الكون يحتاج لدقة، ولذلك رب العالمين قال إيه؟ لا تفقهون تسبيحك. وهم قالوا لشعيب لا نفقه كلامك، لكن إيه؟ كثيرا مما تقول. فالفقه إنما يتوجه لإيه؟ لفهم الأشياء الدقيقة. وعليه المصنف، عليه المصنف، يعني المصنف يختار هذا، وهذا في شرحه. وعليه ابن قيم الجوزي، الكلام لا ينبني عليه كثير إيه؟ فائدة. يقول والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. قد يورد هنا أحد إخواني يقول طيب معرفة الأحكام الشرعية هذه تشمل الأحكام العلمية وتشمل الأحكام الإيه؟ العملية. فكان على المصنف أن يحدد الأحكام الشرعية بقوله العملية. نقول لا انتبه، قال التي طريقها الاجتهاد، والأحكام العملية العلمية طريقها النقل وليس الاجتهاد. فهو أخرجها بقوله الاجتهاد. خلاص كده يا إخواني؟ هو يقول معرفة الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية تشمل إيه؟ العملية والعلمية. طيب الفقه اصطلاحا، الفقه اصطلاح، في فرق يا أخواني بين الفقه شرعا والفقه لغة والفقه اصطلاح. الفقه لغة عرفت أنه مطلق الفهم، سواء كان هذا الفهم للعلوم الشرعية أو للعلوم غير الشرعية يطلق عليه فقه، هذا في لغة العرب. وسواء قلت الفقه هنا يعني فهم الأشياء الدقيقة أو فهم الأشياء مطلقا، يعني سواء دقيقة أو غير الدقيقة، هو فهم مطلق لكل العلوم. الفقه في شرع الله تعالى قد خصص بفهم الأحكام الشرعية، فلا يطلق في الشرع الفقه على العلوم الدنيوية. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرب حامل فقه لمن هو أفقه منه. هذا يا إخواني يشمل الدين كله، سواء كان علميات أو عمليات أو أخلاق وآداب أو سير ومغازي أو أخبار، كل هذا يطلق عليه في الشرع إيه؟ فقه. خلاص؟ طيب الفقه في الاصطلاح لما جاء أهل العلم يقسموا العلوم، لأن التقسيم ده تقسيم العلوم الشرعية إنما هو تقسيم اصطلاحي. طيب لماذا قسموا العلوم الشرعية؟ حتى تسهل على الناس في الفهم وحتى يحدث فيها التخصص، لأن العلوم الشرعية إيه؟ واسعة، وبخاصة لما تفرعت بقى عندك علوم آلات وعلوم غايات وعلوم ملح، فلما تفرعت خصصوا إيه؟ أسماء. من ضمن ما خصصوا خصوا العلم بالأحكام الشرعية العملية باسم الفقه. ماشي؟ هو الآن المصنف بيتكلم عن الفقه في الاصطلاح، فبيتكلم في الفقه في الاصطلاح يقول معرفة الأحكام الشرعية. لو سكت على ذلك هنقول له يرد عليك شيء، لأنك بتتكلم عن الفقه الاصطلاحي، والفقه الاصطلاحي لا يكون إلا في الأحكام الإيه؟ العملية. هيكون لا انتبه، قد أخرجت الأحكام العلمية بقولي التي طريقها الاجتهاد. طب ليه؟ لأن العلميات الاعتقاديات طريقها النقل وليس الاجتهاد. نقول له وليس كل فقه عملي طريق الاجتهاد. هيقول نحن أردنا الفقه الذي سمي فقها لأن الفقه الذي سمي فقها إنما كان في المسائل المجتهدة. يعني لو جئت لرجل فقلت له كم عدد الصلوات الخمس؟ قال لك خمس صلوات. أو كم عدد صلوات اليوم والليلة؟ هيقول لك خمس صلوات. كم ركعة في صلاة الظهر؟ هيقول لك أربعة. كم ركعة في صلاة المغرب؟ هيقول لك ثلاث. تقول له فقيه؟ لا. طب ليه؟ لأن الفقه في اصطلاحهم ما كان طريقه الاجتهاد، ما كان طريقه النقل المحض لا يسمى عندهم ايه؟ فقه. ده اصطلاح. ولا مشاحة في الاصطلاحات ما لم تؤدي الى معنى باطل، ولا مشاحة في الاصطلاحات ان عرفت المعاني ورحت ولا لا. فيقول الفقه معرفة الاحكام. كلمة معرفة هذه تطلق ويراد بها العلم، وتطلق ويراد بها الظن. تطلق ويراد بها العلم، وتطلق ويراد بها يا اخواني الظن. يقول معرفة الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية يا اخواني تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية الخمسة المعروفة، الواجب، المندوب، المباح، المحرم، المكروه. هذه الأحكام الشرعية الايه؟ التكليفية. والأحكام الوضعية هي ما نصب أمرات على الأحكام الشرعية، زي السبب والشرط والمانع، وعددها كم؟ عشرة أحكام. يبقى معرفة الأحكام الشرعية المراد بها ايه؟ الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية. طيب من أين أعرفها؟ أهل العلم يقولون من أدلتها التفصيلية. يبقى أنا عندي حكم شرعي ويعرف منين؟ من دليل. إيه هو الدليل؟ إحنا قلنا الدليل الشرعي هو إيه؟ الكتاب والسنة، وسائر الأدلة بعد ذلك أدلة إيه؟ فرعية. لكن هو قال ما قال من أدلتها وسكت، لكن قال من أدلتها الإيه؟ التفصيلية، عشان يفرق بين الدليل الإجمالي والطريق والدليل التفصيلي. الدليل الإجمالي هذا كأن تقول القرآن دليل شرعي أو حجة شرعية.
لا إله إلا الله.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعاود يا إخواني الكلام في مسألة من المسائل التي مضت لسؤال بعض إخواني عنها. مضى عندنا يا إخواني إن عندنا معنى اسمه المعنى اللغوي. المعنى اللغوي معناه معنى الكلمة في لسان العرب. المعنى اللغوي معنى الكلمة في لسان العرب. عادة المعاني اللغوية هي أوسع المعاني التي سترد عليك، لأنها تتكلم عن معنى الكلمة في كل استخدام يستخدمه العرب. واضح؟ لما أتى الشرع، لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعث بتكليفات شرعية أخذ لها بعض الألفاظ العربية. يعني مثلا كلمة الصلاة كانت معروفة في لغة العرب وتطلق على معان كثيرة، منها الدعاء. ده استخدام كلمة الصلاة فين؟ في لغة العرب. كلمة الزكاة لها معان كثيرة، أكثر معانيها إنها تستخدم بمعنى النماء. كلمة الربا أيضا لها معان كثيرة، أكثر معانيها إنها بمعنى الزيادة. دي لغة إيه؟ لغة عرب. لما جاء الشرع أطلق هذه الألفاظ على تكليفات بعينها، فبيجي المعنى اللغوي ده إيه؟ ويضيق. فأصبحت الصلاة في لغة الشرع هي المبدوءة، الأقوال والأفعال المبدوءة بالتكبير المنتهية بالتسليم. أقوال وأفعال مخصوصة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. وهذا وأخذ هذا التعريف من قول النبي: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى الآن جعل المعنى اللغوي وعمل إيه؟ ضيقه. ومنها قالوا حقيقة لغوية وهذا مجاز، سموا هذا إيه؟ مجاز. لكن لما كثر استعماله بعض أهل العلم قالوا لا، أصبح له حقيقة أخرى فسموها الحقيقة الشرعية. يبقى الحقيقة الشرعية دي عبارة عن اصطلاح، لكن اصطلاح فين؟ في شرع الله. ورحت ولا لا؟ الحقيقة الشرعية دي جاءت على المعنى اللغوي وعملت ايه؟ ضيقته. ومن هنا ستجد من يتكلم في اي فن من الفنون يأتي بالحقيقة اللغوية، وبعدين هو يعرف ان اللي بيأتي في الشرع ويعمل ايه؟ ويضيق. هذا في الغالب يا اخواني، وإلا قد تأتي بعض الحقائق الشرعية أوسع من الحقائق اللغوية، وهذه قد سببت عند بعض الناس إشكالات، من ضمنها الإيمان. الإيمان في لغة العرب معناه التصديق الإذعاني. الإيمان في شرع الله تعالى لا يصلح فيه التصديق الإذعاني فقط، ده تصديق إذعاني وقول وعمل. فأصبحت الحقيقة الشرعية إيه؟ أوسع. نرجع، يبقى عندي حقيقة لغوية وهذه في العادة أوسع الإيه؟ الحقائق. حقيقة شرعية بعد ذلك بتأتي الحقيقة اللغوية إيه؟ وتضيقها. وبعد كده حقيقة اصطلاحية، هي حقيقة لكن عند بعض الأفراد، اللي احنا بنسميه التعريف الاصطلاحي. عندي تعريف لغوي، تعريف شرعي، تعريف اصطلاحي. ايه تعريف الاصطلاح ده؟ بيأتي اصحاب فن من الفنون فيأخذوا المعنى ويضيقوه، سواء المعنى اللغوي او المعنى الشرعي، ويضيقوه على ايه؟ على ما يتعاملون به في فنهم، على ما يصطلحون به في فنهم. سابقا ذكرت لك مثالا سمعته من الشيخ صفا نور الدين رحمه الله من منذ أكثر من 30 عام كده. كان أحد إخواني في منية القمح أرسل للشيخ وقال له إيه معنى كلمة ما معنى الكلمة الاصطلاحية، التعريف الاصطلاحي. فالشيخ قال له أنا سأعرفك بالمثال، ومن يومها أنا أحب أن أضرب هذا المثال. قال أنت في بيتك وعندك امرأتك، المرأة قالت لك أعطيني بنت، بجيب لها إيه؟ التي تمسك الشعر، مش كده؟ آلة تمسك الشعر. قال ذهبت إلى الورشة والكهربائي قال لك اديني البنسة، تديله ايه؟ الزرادية. يبقى ده معنى اصطلاح عند المرأة، وده معنى اصطلاح عند من؟ عند هذا الرجل في ورشته. يبقى ده معنى عند اهل هذا الفن، وده معنى عند اهل ايه؟ هذا الفن. ولا يقبل احدهما اصطلاح الاخر، يعني عكسه. الزوجة قالت أعطيني البنت، رحت رايح جايب كده من العدة اديتها الزرادية، تفضلي هتعمل ايه؟ تاخد زرادية. طيب اعكس، كنت في الورشة والكهربائي قال لك لو سمحت ناولني البنت، رحت رايح للعربية كان معاك بنت الاهل وقلت لها تفضل، هيعمل فيك ايه؟ برضه هديك بنت، مش كده؟ يبقى ده اسمه معنى ايه يا اخواني؟ اصطلاح. يبقى المعنى الاصطلاحي بيأتي اهل فن من الفنون فيصطلحون على معان بعينها، يجي كده اللفظ من الفاظهم ايه؟ مضيقه. قد تجد في مثل هذا عند اهل الشرع، تجد معنى لغوي وبعدين جاء المعنى الشرعي فجعله اضيق في شيء معين، وبعدين يأتي أهل الفن، أهل فن من فنون شرعية، ويأخذ المعنى الشرعي ويضيقه أكثر. زي كلمة فقه، كلمة فقه في لغة العرب الفهم مطلقا، فهم أي علم من العلوم، فهم الفيزياء، الكيمياء، الكهرباء، النجارة، الحدادة، ده اسمه إيه؟ فقه. في الشرع فهم الكتاب، فهم السنة، فهم الآداب، فهم العلميات، فهم العمليات، ده اسمه ايه؟ فقه. فهم الاسلام ككل اسمه ايه؟ فقه. او قد تقول كما يقول بعض السلف، ده معنى اصطلاحه، انما الفقه الذي يؤدي الى خشية الله. يبقى اي فقه هتتحمله ولا يؤدي بك الى خشية الله ليس عنده فقه، ده معنى ايه؟ اصطلاحه. قد يكون المعنى الاصطلاحي عند أهل فن من الفنون يأتي لمعنى الفقه ده ويقول لا أنا مش هتفقه في كل هذا، أنا سآخذ الأحكام الشرعية العملية، أنا محتاج لها اسم، ماذا أسميها؟ بدل ما أقول لك العلم بالأحكام الشرعية العملية التي المستنبطة من أدلتها التفصيلية، هستعيد استخدم إيه؟ كلمة واحدة معبرة عن هذا الفن. خلاص كده؟ يعني أنا الآن لو جيت أتكلم عن فن الفقه في هذا الكتاب هقول إيه؟ الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، أصبح إيه؟ تعريف. أنا التعريف ده أريد أن أعبر عنه بكلمة واحدة فسميته إيه؟ كلمة فقه. أصبح كلمة فقه هنا اصطلاح ولا شرع؟ لا باصطلاح، أصبح اصطلاح. الجهاز اللي أمامي ده لو سألتك ما هو وقلت لي اسمه وأنا معرفوش هتبتدي تشرح لي، مش كده؟ كان بيعرفوا الساندويتش، طبعا كلمة ليست إيه؟ ليست عربية، فيقولون شاطر ومشطور وبينهما كامخ، فظن بعض الناس إن هذا إيه؟ المعنى اللغوي، الاصطلاح اللغوي عندنا. لا، الاصطلاح اللي هو الشطائر، الشطائر لا تشطر، بتقطع يعني، مش كده؟ لكن انت بتقول شاطر ومشطور وبينهما كامخ، شيء ده تعريف ولا لقب؟ لا ده تعريف. امال اللقب يبقى ايه؟ ساندويتش او شطائر. طبعا شطائر محدش يعرفها، مش كده؟ طيب نرجع كذلك بقى. انا عندي الان معنى لغوي، معنى شرعي، معنى اصطلاحي. وضحت ولا لسه؟ شكلها لسه. طيب طيب، هو طبعا عايز يروح بنا القرية تانية بعيدة. الإيمان يا أخواني في لغة العرب ليس معناه التصديق، بل التصديق الإذعان. أنا في فرق بين التصديق والتصديق الإذعان، هذا في لغة العرب. خلاص. في الشرع حاجة وفي الاصطلاح حاجة تانية. في الشرع مركب من ثلاثة أشياء، في الشرع مركب من ثلاثة أشياء. في الشرع مركب من قول اللسان، من قول القلب واعتقاده وعمله، ومن عمل الجوارح والأركان. يعني مركب من كم؟ من هذه الثلاثة الأشياء. خلاص. ما ينفعش أقول في الشرع هو أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لأن النبي إنما قالها في مقابلة الإسلام، فعرفها بالاعتقاديات، لأن التعريف ده هنا إيه؟ تعريف لها بعلميات. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. ده تعريف بإيه؟ بأشياء كلها عقدية تعقد عليها القلب، غيبيات. لا يصلح هذا وحده كده أن يكون تعريف، لكن هذا تعريف الإيمان إذا قابل الإسلام. يبقى الإسلام الشعائر الظاهرة والإيمان الباطنة. لكن لو أفردت كلمة الإيمان وحدها هتشمل الإسلام والإيمان، يبقى لازم الثلاثة اللي بقولك عليهم دول، عقد القلب يعني الأركان الستة اللي هتقول وغيره، وقول اللسان، وعمل القلب يعني الخشية والإنابة والتوكل إلى آخره، وعمل الجوارح والأركان. ده اسمه الإيمان في الشرع. عندك الإيمان في الاصطلاح؟ لو قلت لك ما الإيمان عند الجهمية يبقى اصطلاح. في اصطلاح الجهمية ما الإيمان عند الأشاعرة يبقى في اصطلاح من؟ الأشاعرة. ما الإيمان عند مرجئة الفقهاء يبقى الإيمان في اصطلاح مرجئة الفقهاء، لكن ليس الإيمان الشرعي. ولو قلت لك ما الإيمان عند أهل السنة والجماعة فإنما أسألك عن الإيمان الشرعي، وأن اعتبره البعض إيه؟ اصطلاح. هو بالنسبة لهم اصطلاح، وإيمانه هو الذي عنده هو الشرعي. ورحت ولا لا؟ طيب طبعا قضية جانبية، لكنها لما ظننت أنها ممكن تعمل شبهة تكلمت فيها. طيب هنقف عند هذا الحد. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه وسلم.